هنسكن بقى من الدرس الكامل، درس الكامل ان شاء
الله. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث لمحمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم ان شيخ المؤلف رحمه الله عليه
تكلم عن السنة الفعلية والتركية، وأتبع ذلك ببيان أقوال الأئمة الأعلام في تأكيد ما ذكره من أن السنة قسمان، فعلية وتركية. ثم قال رحمة الله عليه: فينبغي للمسلم أن يكون حريصا على التفتيش عن أحوال الصحابة وأعمالهم، فينبغي للمسلم أن يكون حريصا على التفتيش عن أحوال الصحابة وأعمالهم، فهم السواد الأعظم، ومنهم يعرف الحسن من القبيح والمرجوح من الرجيح، وإذا وقع أمر ينظر فيه إلى قواعد المجتهدين الذين هم السلف لمن خلف، فإن وافق أصولهم قبله بقلبه، وإلا فلينبذه وراء ظهره، وليتبصر في جلية أمره، ولا يغتر بعوائد الناس، فإنها السموم القاتلة والداء العضال وعين المشاقة المؤدية إلى الضلال. يبقى الصحابة رضوان الله عليهم أعلم الناس بالدين، لأنهم الذين تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقوا الوحي بقسمي القرآن والسنة من في النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أعلم الناس بالدين. فينبغي لمن أراد النجاة أن يجعلهم القدوة وأن يجعلهم الأسوة، وكل أمر يستحدث بعدهم فينظر فيه، فإن وافق أصولهم قابله بقلبه، وإن خالف أصولهم نبذه وراء ظهره. ولا ينبغي للإنسان أن يغتر بعوائد الناس التي تخالف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فإن هذه العوائد هي السموم القاتلة والداء العضال وعين المشاقة المؤدية إلى الضلال. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمؤمنين الذين نزلت الآية وهم موجودون هم من؟ هم الصحابة. يب سبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة، فمن أراد النجاة فليتبع سبيل المؤمنين، ومن خالف سبيل المؤمنين سبيل الصحابة ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وقد كان هشام بن عروة يقول: لا تسألوا الناس اليوم عما أحدثوه، فإنهم قد أعدوا له جوابا، ولكن سألوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها. ما تسألش المبتدع عن بدعته، لأن هو مظبط الجواب، جوابه حاضر بالنسبة لبدعته. لقن الحجة الباطلة، لقن كيف يدافع عن بدعته، لقن كيف يثبت أن هذه البدعة هي عين السنة، لقن كيف يثبت أن سبيل الضلال هذا هو سبيل المؤمنين. فلا تسألوهم عما أحدثوا فقد أعدوا له الجواب، ولكن سألوهم عن السنة فسوف لا يعرفونها. ما تقولوش انت بتعمل كده ليه، هيقول لك عشان كذا كذا كذا، هو مجهز الجواب، لكن قل له السنة ايه، مش هيعرف يقول لك السنة ايه. واخرج ابو داود عن حذيفة قال: كل عبادة لم تفعلها الصحابة فلا تفعلوها. كل عبادة لم تفعلها الصحابة فلا تفعلوها، لان ما دامت الصحابه ما عملتش كده بدي مش عباده. واخرج البيهقي عن ابن عباس قال: ابغض الامور الى الله تعالى البدع، ابغض الامور الى الله تعالى البدع. ولذلك لما كانت البدع ابغض شيء الى الله كانت ايه؟ كانت احب شيء الى الشيطان. فالبدعة احب الى الشيطان من المعصية، لان العاصي يعمل المعصية وهو يعلم انه يعصي الله ويخالف امره، فهو ان لم يتب الان فحسبه انه يعرف انه مرتكب معصية. واما المبتدع فانه يعتقد انه يتقرب بهذه الطريقة الى الله، فأنى له ان يتخلى عن عبادة الله. فالبدعة احب شيء الى احب الى الشيطان من المعصية، والبدعة ابغض الامور الى الله تعالى. قال: وقد علمت من نصوص علماء المذاهب الاربعة ان ما تركه النبي صلوات الله وسلامه عليه، ما تركه صلوات الله وسلامه عليه مع قيام المقتضي على فعله، يبقى ترك سنة ولا بدعة؟ ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود المقتضي لفعله يبقى ترك ايه؟ يبقى ترك سنة وفعله ايه؟ وفعله بدعة. وعلمت ان لا معنى للابتداع في العبادات المحضة، لا معنى ولا مجال ابدا للابتداع في العبادات المحضة، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارق الدنيا الا بعد ان اكمل الله له الدين واتم نعمته على المسلمين: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم حتى اعلمه بان الدين قد كمل: اليوم اكملت لكم دينكم. يبقى اذا الابتداع وهو اختراع طريقة تضاهي الطريقة الشرعية يراد بها التقرب الى الله، هذا اتهام للدين بالنقص. ربنا قال: اليوم اكملت لكم دينك، ويجي واحد يبتدع بدعة يدخلها في الدين، ها يبقى كده يتهم الدين ناقص. ما دام هو عايز يدخلها في الدين يبقى الدين ناقص في ظنه وزعمه، واي كفر اعظم من هذا الكفر. وروى الطبراني بسند صحيح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال: ما تركت شيئا يقربكم الى الله تعالى الا وقد امرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله تعالى الا وقد نهيتكم عنه عليه الصلاة والسلام: اللهم اجزي عنا خير ما جزيت نبيا عن امته. ما ترك شيئا يقربنا من الله الا دلنا عليه، ولا ترك شيئا يبعدنا عن الله الا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام. وقد علمت ان التمسك، خلي بالك بقى من القواعد الحلوة دي، وقد علمت ان التمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول بفعله وتركه هو من اتباع المتشابه الذي نهى الله عنه. دي قاعدة حلوة تحافظ عليها وتحفظها، لان بها هتعرف المبتدعات. التمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول لها بفعله او تركه هو من اتباع المتشابه الذي نهى الله عنه. ولو عولنا على العمومات وصرفنا النظر عن البيان، بيان النبي عليه الصلاة والسلام، لانفتح باب كبير من ابواب البدعة لا يمكن سده، ولا يقف الاختراع في الدين عند حد. طب دي قاعدة عايزين نفهم، اي ما يصحش نقف عند العمومات دي الا بالنظر الى بيان النبي صلى الله عليه وسلم لها بالفعل والترك. اه؟ التمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول بالفعل والترك من اتباع المتشابه. طب نفصل بقى كده ايه يعني العمومات دي. قال لك اسمع اليك امثلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع. يبقى ده لفظ ايه؟ لفظ عام. الصلاة خير موضوع، فمن شاء استكثر ومن شاء اقل. ها؟ طيب لو تمسكنا بعموم هذا، الصلاة خير موضوع، الصلاة الرسول بيقول الصلاة خير، واللي عايز يستكثر يستكثر. لو انت استمسكت بهذا العموم هيجي واحد بقى يخترع صلاة الرغائب، ها؟ صلاة الليل 27 من رجب، صلاة الليل نصف من شعبان، صلاة بين المغرب والعشاء 6 ركعات بصفة معينة، هيقول لك ايه ازاي تقول ان الصلاة دي بدعة والرسول يقول الصلاة خير موضوع؟ يبقى هو استدل بعموم على ايه؟ على خصوص، استدل بعموم على شيء ايه؟ على شيء خاص. يبقى لازم انت بقى تقول له لا، هذه هذا الحديث عام، ننظر الى بيان النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة اللي انت عايز تصليها ده هين النبي عملها ولا تركها؟ اذا كان تركها يبقى فعلها مش ايه؟ مش سنة، مع انه القائل الصلاة خير موضوع. ايه ما هي صلاة الرغائب؟ قال 12 ركعة عقب المغرب ليلة الجمعة الاولى من رجب. صلاة الرغائب 12 ركعة بعد المغرب في ليلة الجمعة الاولى من رجب، يفصل بين كل ركعتين بتسليمة، يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة القدر 3 مرات والاخلاص 12 مرة. يبقى اللي هيستمسك بالعموم الصلاة خير موضوع. لما يجي واحد يصلي الصلاة دهيت ما يصحش ينكر عليه، لان اللي هيصلي هيقول له ايه؟ الصلاة خير موضوع. ترد انت عليه تقول له بقى ايه؟ الصلاة خير موضوع كلامه عليه الصلاة والسلام لفظ عام، لا يجوز ان تقف عند العمومات حتى تنظر الى بيان النبي صلى الله عليه وسلم لا بالفعل او بالايه او بالترك. ها فهل الصلاة التي تصليها انت هذه فعلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ان كان فعلها تبقى سنة، وان كان تركها يبقى فعلها بدعة وتركها هو الايه؟ هو السنة. هذه مثال. وكذلك ايضا صلاة شعبان كيف تكون بدعة مذمومة؟ ايه صلاة شعبان دي اخرى؟ 100 ركعة كل ركعتين بتسليمة، يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة الاخلاص 11 مرة. فصلاة الرغائب وصلاة شعبان من حيث العموم دخل في الايه؟ في الحديث الصلاة خير موضوع، وقد نص العلماء على انهما بدعتان قبيحتان مذمومتان كما يأتي كما يأتي. قال الامام النووي في صلاة الرغائب: ليس لأحد أن يستدل على شرعيتها بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة خير موضوع، فإن ذلك يختص الصلاة خير موضوع دي يختص بصلاة لا تخالف الشرع بوجه من الوجوه، وقد صح النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة. ها؟ يعني مش عندنا نهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها حتى تزول؟ طيب اما يجي واحد يصلي يخلينا قاعدين كده اهو عند طلوع الشمس ودي جاي يصلي، تقول له ما صليش دلوقت؟ يقول لك لا الصلاة خير موضوع. تقول له انت استدلت بايه؟ بعموم. استدلت بايه؟ بعموم. لازم تنظر في بيان ان يصوم لهذا العموم من حيث الفعل والايه والترك، يعني ان الحديث ليس على عمومه، وان تكرار السورة الواحدة في التلاوة او في الركعة الواحدة من البدع المكروهة، فإن التلاوة لم تشرع على هذا الوجه، ولا أن يخص من القرآن شيء دون شيء لا في صلاة ولا في غيرها، فصار المخصص لها عاملا برأيه في القصد لله تعالى. فقد أخرج ابن وضاح عن مصعب قال: سئل سفيان عن رجل يكثر قراءة قل هو الله أحد لا يقرأ غيرها كما يقرأها، فكره وقال: انما انتم متبعون فاتبعوا الاولين ولم يبلغنا عنهم نحو هذا. انما انتم متبعون فاتبعوا الاولين ولم يبلغنا عن الاولين ايه؟ انهم فعلوا هذا. وانما انزل القرآن ليقرأ ولا يخص شيء دون شيء. وخرج ايضا في العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك رحمه الله انه سئل عن قراءة قل هو الله احد مرارا في الركعة الواحدة فكره ذلك وقال: هذا من محدثات الامور التي احدثوا. وحمل هذا او ما محمل هذا عند ابن رشد من باب الذريعة، ولاجل ذلك لم يأتي مثله عن السلف، وان كانت الصورة تعدل ايه؟ ثلث القرآن كما في الصحيح. فالتكرار عمل محدث في مشروع الاصل، فالتكرار عمل مشرع عمل محدث في واصله ايه؟ مشروع بناء على ما قال ابن رشد، اي ان هذه الصورة احتوت على التوحيد، وقد عرفنا ذلك في شرح الوسطية. ومن يقرأها ويتدبرها كأنه قرأ ثلث القرآن، ومع ذلك كان السلف يقرؤون تكريرها والمداومة عليها دون غيرها خشية ان تصير عادة فيدخلها الابتداع. يبقى ادي مثال مما يستدل به على الايه، على العموم في رد البدع. لا يجوز للمبتدع ان يستدل بالعموم على بدعته، بل يقال له انظر في بيان النبي عليه الصلاة لهذا الايه، لهذا العموم. مثال ثاني، قال تعالى: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا، لا احد. وقال عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فاذا استحب لنا انسان الاذان للعيدين والكسوفين والتراويح، لان قال ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، نزلت في الايه، في الاذان، المؤذن ده داعي الى الله عز وجل. ها، فلو جي واحد قال ايه، وربنا قال ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا، هذه في الاذان والمؤذنين، ايه رأيكم يا جماعة؟ نؤذن لصلاة العيد، نؤذن لصلاة الكسوف، نؤذن للتراويح، ايه دليل عمل الدليل آية؟ ها، وقلنا كيف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر به وتركه طول حياته، فقال لنا ان المؤذن داعي الى الله وان المؤذن ذاك لله، كيف تقوم عليه الحجة وكيف تبطل بدعته بقى؟ ها، لو واحد قال لك عايزين ندانه للتراويح، عايزين ندانه لصلاة العيد، ليه يا عم؟ ايه الدليل؟ الدليل آية والاذان ذكر، ربنا قال اذكر الله ذكر كثيرا، تقول له ايه؟ تقول انت استدليت بعموم الآية، وعموم الآية لابد ان تنظر في بيان النبي صلى الله عليه وسلم له الذي اردت ان تخصصه. هذه الجزئية التي تريد ان تدخلها في العموم، هل الرسول فعلها ام تركها؟ فاذا كان تركها يبقى عموم الآية لا يشمل هذه الايه، هذا الجزء. يبقى خلي بالك بقى من اندراج الجزئيات تحت الكليات، لا تندرج الجزئيات تحت العمومات او الكليات الا اذا كان الرسول ايه اصلا فعل هذه الجزئيات، ما فعلهاش يبقى فعلها ادخال في الدين في الابتداع. مثال ثالث، قال تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. لو صح الاخذ بالعمومات لصح ان يتقرب الى الله تعالى بالصلاة والسلام في قيام الصلاة وركوعها واعتدالها وسجودها الى غير ذلك من الامكنة التي لم يضعها الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. ربنا قال: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واحد هو واقف كده بعد ما قرأ الفاتحة صلى عليه وسلم 10 مرات بعد قراءة الفاتحة، او لما ركع قال وسبح صلى عليه وسلم 10 ركعات 10 مرات، ليه يا عم كده؟ هو حتى الصلاة النبي هتحرموها كما هو حتى الصلاة النبي هتحرموها؟ مش ربنا قال صلوا عليه وسلموا تسليما، انا بصلي على النبي. نقول له يا عمي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة، بس ايه ادخالك هذا الصلاة في هذا الموضع او في هذا الوقت ليس عليه دليل، والعموم لا يشمله لان النبي لم يفعل ذلك. هو انت هتفهم الاية اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي انزلت عليه صلى عليه وسلم تسليما، ليه ما صلاش على نفسي في الركوع وفي السجود؟ ومن الذي يجيز التقرب الى الله تعالى مثل ذلك وتكون الصلاة بهذه الصفة عبادة معتبرة؟ وكيف هذا، كيف صح هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني اصلي؟ فلا يقرب الى الله او فلا يتقرب الى الله او لا يقرب الى الله الا العمل بما شرع وعلى الوجه الذي شرع. اللي يقربك من ربنا ايه؟ العمل شرعه وكيف شرعه على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن هنا الصلاة والسلام الحمد لله بدعة انقرضت الحمد لله، يعني ايه اللي هي كانت صلاة والسلام بعد الاذان، بعد ما خلص المؤذن لا اله الا الله الاذان يقعد يصلي بقى ايه عن النبي عليه الصلاة والسلام الايه النغمة الطويلة دي اللي هي كانت اكتر من اذان زمان، الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله ويا خاتم رسول الله ويا إمام الأنبياء وسيد الأتقياء ومول طويل كده بعد الأذان. يا جماعة الصلاة عليه الصلاة بعد الأذان من السنة، حتى الصلاة ما حتحرموها كمان، ده مذكورة في القرآن، مذكورة في القرآن. ما انت بتستدلي بعموم، لابد حتى تستدل بالعموم ان تنظر في هذه الجزئية، هل الرسول فعلها مسلم يدعو ام لم يفعلها، فان كان فعلها يبقى دخل في العموم تبقى سنة، وان كان تركها اذا مش دخل في العموم يبقى تركها سنة. مثال رابع ورد في صحيح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. لو اخذ بعموم هذا الحديث لقيل بوجوب الزكاة في الخضر والبقول مع اجماع العلماء الا الامام الاعظم ابا حنيفة على عدم وجوب الزكاة فيها، ولا مسند لهم او مستند لهم في عدم وجوب الزكاة سوى هذا الاصل، وهو ان ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي على فعله فتركه هو السنة وفعله هو الايه البدعة. خدت بالك من القاعدة ايه؟ ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام مع الوجود المقتضي لفعله وعدم المانع من ايه من فعله، وجود المقتضي وعدم الايه المانع، يبقى تركه هو الايه هو السنة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يرون في ترك الرسول صلى الله عليه وسلم للفعل مع وجود المقتضي له الحظر وانه منهي عنه. الصحابة رضوان عليهم كانوا بيقولوا ايه الحاجة الى الرسول صلى الله عليه وسلم يسيبها ويتركها مع وجود المقتضي له، يبقى تركه لهذا الشيء نهي لنا عنه، تركه لهذا الشيء يعتبر ايه نهي لنا عنه، المقتضي موجود وما فيش مانع يمنع من الفعل فتركه، يبقى تركه عليه الصلاة والسلام له بيقول لنا ايه لا تعملوا. دليل ذلك انه لما قدم اليه الضب فامسك عنه وترك اكله، امسك عنه الصحابة وتركوه. الضب ده حيوان من الحيوانات، قدموا له عشان ياكل، حط الاكل مضاش ياكل، فلما لقوم بياكلش جمرخين بقى ايه بطلين الاخرين، الى ان قال لهم لا كلوا كلوا. يبقى هم فهموا من الترك انه نهي ايه نهي لهم، دي القاعدة عندهم كده، ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وعدم المانع يبقى ترك يعتبر نهي ايه نهي لهم. فلما وضع الضب على المائدة مرضاش ياكل مرضاش ياكل اخرين، قال يبقى انهانا بعدم اكله، فقال لا انه ليس بارض قومي فاجدني اعافه. كلوا انتوا، احنا كناش بناكلوه في مكة، احنا كناش بناكلوه في ايه في مكة، فنفسي مش جاي عليه، فانتوا كلوا ما دمتم تاكلوه انتوا كلوه انتوا، ايوه. واذن لهم في اكله، فلو لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم متبعا في تركه كما هو متبع في فعله لما كان لتوقف الصحابة وجه. ولذلك برضو لما كان بيصلي وخلعنا عليه جم ايه خلعنا عليه، ولما خلص قالوا خلعته ليه؟ قالوا ما انت خلعت. قال لا ده جبريل جاني وقال ان به ما اذى، انا جزمتي مش نظيف، انتوا جزمكم نظيف. لكن شو بقى الاقتداء والاتباع، يعلمون عليه الصلاة والسلام انه متبع في تركه كما انه متبع في ايه في فعله. لو ان المسلمين وصلوا الى هذا الحد من الفهم، فهم الاتباع كيف يتبعون، وانهم مأمون باتباع في الفعل ومأمون باتباع في الايه في الترك، ساعتها تحبوا زي الصحابة، وساعت ما نبقى نوصل زي الصحابة هيبقى ايه الحال، هيتغير خالص الحال، هيتغير خالص، نرجو ان يكون قريبا يا رب. وقد فهموا وهم ادرى الناس بالدين، وقد فهموا وهم ادرى الناس بالدين، اولا انه عليه الصلاة والسلام امتنع عن اكل الضب لانه منهي عنه فتركوه، وبعد ان اخبرهم بان هناك سببا اخر وهو عدم الالف اكلوا منه ولم يروا بذلك بأسا. وهذا الكلام نقله الشيخ المؤلف رحمه الله من إرشاد الفحول للشوكاني في علم الأصول. ومن هذا الأصل العظيم تعلم أن أكثر أفعال الناس اليوم من البدع المذمومة. بعد ما عرفت الأصل هو في الفعل والترك، من هذا الأصل العظيم تعلم أن أكثر أفعال الناس اليوم من البدع المذمومة كقراءة القرآن الكريم على القبور رحمة بالميت. بعد ما يدفن الميت نقعد نقرأ ياسين أو الواقعة أو تبارك أو غيرها من السور. ليه؟ عشان الرحمة تنزل على الميت، مش الرحمة بتنزل بقراءة القرآن. أيوة، يبقى بعد ما يموت الميت نقعد على التربة نقرأ شوية قرآن. قال: تركه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه الصحابة مع قيام المقتضي للفعل، وهو الشفقة بالميت وعدم المانع منه. فعلى هذا الأصل المذكور تكون القراءة على الميت ايه؟ بدعة، وتركها هو الايه؟ هو السنة. انت بتقرأ على القبر ليه؟ على الميت ليه؟ عشان ربنا يرحمه بقراءة القرآن. هل انت هتبقى ارحم بالميت من الرسول صلى الله عليه وسلم اللي جاء ربنا وصفه بالمؤمنين ايه؟ رؤوف الرحيم. لماذا؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان قراءة القرآن على القبور ترحم الميت، هل كان يبخل على المسلمين بقراءة القرآن عليهم؟ لقد كان اشد الناس رحمة بالمسلمين وبعموم الناس. كانت امرأة سوداء تقوم المسجد، تنظف المسجد كل ما تخش جامعة تكنيس، فماتت ففقدها النبي عليه الصلاة والسلام. فقدها فين الست؟ قال: دي ماتت يا رسول الله. امتى؟ جاءت امبارح بالليل. وما قلت ليش ليه؟ كانوا ماتت بالليل وما حبناش نزعجك بالليل. هلا اذنتموني دلوني على قبرها. سبق الرحمة اهو، وكيف يستجب رحمة الله للمسلمين والمسلمات؟ دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها فاستقبل القبلة وصفهم وراءه وصلى عليها وهي في قبرها صلاة الجنازة، وقال: ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها، وان الله ينورها بصلاتي عليهم.
اللهم صل عليه.
يبقى ايه؟ عايز ربنا يرحمها فصلى صلاة الجنازة عليه، ما قراش القرآن. هاي ما قراش القرآن. لما مر بقبرين فكشف الحجاب وعلم انهما يعذبان، عمل ايه؟ قاعد يقرأ قرآن. لما اراد ان يرحمهما الله عمل ايه؟ دعا بجريدة النخلة فشقها شقين ووضع على كل قبر واحدة وقال: لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا. يبقى ليه ما قراش قرآن؟ ما دام عايز ربنا يرحمه كان قرأ قرآن. لكن لما ترك قراءة القرآن على القبور من اجل رحمة الميت، لما تركها وهو ارحم الناس بالمسلمين والمسلمات والمقتضي موجود والمانع مفقود، كان ترك القراءة على القبور هو الايه؟ السنة. وفعله هو الايه؟ هو البدعة. وكيف يعقل ان يترك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا نافعا يعود على امتي بالرحمة وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ فهل يعقل ان يكون هذا بابا من ابواب الرحمة ويتركه الرسول صلى الله عليه وسلم طول حياته ولا يقرأ على ميت مرة واحدة، مع العلم بان القرآن الحكيم ما نزل للاموات وانما نزل للاحياء، نزل ليكون ترغيبا للمطيع وترهيبا للعاصي، نزل لتهذيب نفوسنا واصلاح شؤوننا. انزل الله عز وجل القرآن كغيره من الكتب السماوية ليعمل او ليعمل على طريقه العاملون ويهتدي بهديه المهتدون. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا اليما. فهل سمعتم ان كتابا من الكتب السماوية قرئ على الاموات او اخذت عليه الاجور والصدقات؟ والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين، ان هو الا ذكر للعالمين. ولا تعلمن نبأه بعد حين، لهم ان يتصدقوا على موتاهم لكن لا لإثمنا، لكن لا ثمن للقرآن. ادي مثال من واقع المسلمين الذي خالف فيه النبي الامين عليه الصلاة. مثال ثاني، الاجتماع للمآتم. الاجتماع للمآتم، الحمد لله الذي قرض هذه البدعة وانهاها من بلدتنا، الحمد لله، ومن سائر بلاد المسلمين كثيرة، والحمد لله البدعة انتهت. الاجتماع للميت، يموت الميت ويعملوا الخيمة والفراشة ويجي الشيخ يقرأ. هذا الاجتماع هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمها، او كانت سنته ان يدفن الواحد من اصحابه ويذهب كل الى عمله ويشتغل بمصالحه ويتركه الى مولاه ليس معه الا ما قدمت يداه؟ الاول ولا الثاني للسنة؟ الثاني. هذه كانت طريقته صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلنتأسى به في الترك كما نتأسى به في الفعل عليه الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فإيه؟ وما نهاكم عنه؟ وتركه يعتبر إيه؟ نهي. وتركه يعتبر إيه؟ نهي. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه إيه؟ فانتهوا. وما تركه، الترك نفسه يعتبر إيه؟ نهي لنا. حتى لو لم يرد نهي صريح باللفظ، إلا أنه ما تركه الرسول يعتبر بتركه ناهيا لنا عن فعله. ومن أمثلة المحدثات التغني بمدح السلاطين والترنم وقت الخطبة. التغني بمدح السلاطين والترنم وقت الخطبة، وكالتبليغ لغير حاجة. التبليغ لغير حاجة، الامام يصلي وراح يقول كل ما يقول الله أكبر، الله اكبر، التبليغ معروف. هذا التبليغ لغير حاجة ليس من السنة، ليس من السنة. ليه؟ دلوقتي الان الحمد لله السماعات مالية الجامع ومالية الشارع كمان، فالتبليغ بتبليغ المؤذن خلف الامام في هذا الزمان لا يجوز، بان كان المسجد صغيرا او كان عدد قليلا وصوت الامام يبلغ الجميع خاصة مع الميكروفونات، الى غير ذلك من البدع التي حدثت ولم تفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، مع وجود مقتضيها في زمن التشريع وعدم المانع منها. الكلام على حديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قال الشيخ رحمة الله عليه: بيان الرواية الاولى، من احدث في امرنا هذا. ما معنى من احدث في امرنا هذا؟ اي انشأ واخترع من قبل نفسه. احدث يعني انشأ واخترع من قبل نفسه في شأننا الذي نحن عليه، وهو ما شرعه الله ورسوله. فالمراد من الامر الدين. من احدث في امرنا اي في ديننا، عبر عنه به تنبيها على ان هذا الدين هو امرنا الذي نهتم به، بحيث لا يخرج عنه شيء من اقوالنا ولا افعالنا. ينبغي تكون اقوالنا وافعالنا كلها ايه؟ مبنية على الدين. زي ما قلنا دايما نقوله ايه؟ لو افعل حفظنا زمان: اذا استطعت الا تحك رأسك الا بايه؟ الا باثر فافعل. يعني حاول تكون حياتك كلها على السنة، اقوالك وافعالك وحركاتك وسكناتك، حياتك كلها على السنة، ومعاك على كل فعل دليل. حتى لو تقدر تحك راسك ازاي بالسنة، افعل ذلك ايضا. واما قوله هذا من احدث في امرنا هذا، استعمل اسم الاشارة في غير المشاهد، مع انه موضوع له لتنزيله منزلته. من احدث في امرنا هذا، ما هذا هو الدين. حد شايف الدين؟ في حدا كده مجسمة قدامنا اسمها الدين؟ يبقى هذا اسم اشارة المشاهد. بقول لك اعطيني، تقول لك ايه؟ يقول لك هذا يا رجل، هذا بشاور لك على عشان تشوفه تجيبه لي. فهذا اشارة الى المشاهد. طب الامر والدين مش مشاهد، فلماذا اتى باسم الاشارة هذا؟ قال استعمل اسم الاشارة في غير المشاهد مع انه موضوع له لتنزيله منزلته اعتناء بشأنه واحضاره في ذهن السامع ليتميز اكمل تمييز. ولذا اتى بما يشاربه للقريب، اتى بما يشار به للقريب بيانا لحاله في القرب. ما قالش ذلك، قال هذا. واما قوله ما ليس منه، اي شيئا او الذي ليس منه فعلا كان او قولا او اعتقادا. لان ما من صيغ ما لان ما لان ما من صيغ العموم، ومعنى كونه ليس منه ان ينافيه ولا يشهد له شيء من قواعده الكلية وادلته العامة، وهو المسمى بالبدعة. اما ما لا ينافي الدين بان يشهد له شيء من قواعد الشرع او ادلته فليس برد، بل هو مقبول. طب ازاي؟ قال كبناء الحصول وتشييد معاهد العلم ودور الصناعات وسائر انواع البر التي لم تعهد في الصدر الاول، فانه موافق لما جاءت بالشريعة من الصناع المعروف والتعاون على البر والتقوى. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو، الضمير عائد على ايه؟ على المحدث اللي هو ايه؟ ما ليس منه. والرابط بين الشرط وجواب محذوف والمعنى فذلك الذي ليس منه وهو المحدث، رد اي مردود على فاعله من اطلاق المصدر على اسم المفعول. ومعنى كونه مردودا عليه انه باطل غير معتد به ولا معول عليه، وهو عام مخصوص بالمحدث الذي لم يشرع بالكلية، كنذر القيام وعدم القيام، مش اللي هو الوقوف يعني، مش القيام القيام استراط القيام، كنذر القيام. واحد ينذر لله ان يقف ساعة على رجليه ما يقعدش، كنذر القيام وعدم الاستظلال، يقف في الشمس ولا يستظل ولا يقعد. او دل الشرع على حرمته لذاته كصلاة بلا ركوع، او لخارج لازم كصلاة بلا طهارة. اما لو كانت حرمته لخارج عنه غير لازم كالبيع وقت النداء او الصلاة في ارض مغصوبة، فهذا الخلاف بقى اللي احنا درسناه في اصول الفقه، هل تبقى الصلاة صحيحة مجزئة مع الاثم ولا باطلة فاسدة لا تقبل. واما الرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه امرنا فورد، فالمراد من قول من عمل عملا ما يشمل عمل القلب واللسان، لما عرفت ان القول والاعتقاد كذلك. وليس عليه امرنا فورد قوله من عمل عملا اي محدثا له، محدثا له او تابعا فيه غيره من غير احداث منه. ممكن تحدث انت تبتدع انت، ممكن تتبع مبتدع. فاستفيد منها زيادة على ما مر رد ما قد يحتج به بعض الفاعل البدعة من انه لم يخترع ولم يحدث شيئا، وانما المخترع والمحدث من سبقه، ويحتج على ذلك بالرواية الاولى، فيرد عليه بهذه الرواية صريحة في رد المحدثات المخالفة للدين الخارجة عما شرعه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء احدث هو او سبق بايه، او سبق باحداثها. واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. انا باخد عليكم الميثاق هذا ليه؟ ان تقولوا، يعني لئلا تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من ايه؟ من قبل وكنا ذرية من بعدهم. فلا يقبل من المبتدع ان يعتذر عن بدعته، ولا يقبل ان يعتذر بانه مبتبع لايه؟ للمبتدعين من قبله. لا تبتدع ولا تتبع مبتدعا، لا تبتدع ولا تتبع مبتدعا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين.